الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فلازلنا في صفوة الزبد في أول باب بعد المقدمة، وهو الطهارة، الكلام على المياه وأحكامها. وقرأنا أمس الكلام على بعض المسائل. قال العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى: وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل، ولا بما بطاهر مخالط تغيرا تغيرا إطلاق الاسم غيرا في طعمه أو ريحه أو لونه، ويمكن استغناؤه بصونه، واستثني تغييرا بعود صلب أو ورق أو طحلب أو ترب، ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين، واستثني ميتا دمه لم يسل أو لا يرى بالطرف لما يحصل، أو قلتين بالرطيل الرمل فوق 80 قريب رطل، أو قلتين بالدمشقي هي 8 أرطال أتت بعد 100. والنجس الواقع قد غيره واختير في مشمس لا يكره. وقفنا عند هذا البيت، ثم قال رحمه الله بعده: وإن بنفسه انتفى التغير والماء لا كزعفران يطهر، وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور. كنا وقفنا في الكلام على مسألة النجاسة الواقعة في الماء إذا غيرته، أي غيرت أحد أوصافه، غيرت أحد أوصافه الثلاثة: طعما أو لونا أو رائحة. تقدم أن هذه المسألة نقل الإمام الشافعي أن الحجة فيها الإجماع. وأما حديث أبي أمامة مرفوعا: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه، ففي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف. ولهذا قال الشافعي: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث لا يثبت مثله أهل الحديث. ثم قال الشافعي رحمه الله: وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. هكذا قال الشافعي. قلنا: هذه المسألة محصلها أننا نستدل على نجاسة الماء قليلا أو كثيرا إذا وقعت فيه النجاسة فغيرته بالإجماع الوارد فيها، بالإجماع الوارد فيها، لا بما روي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والإجماع قد صرح به ابن المنذر رحمه الله تعالى وغفر له. فالإجماع منعقد على أن الماء قليلا كان أو كثيرا إذا تغير بنجاسة فهو نجس. الإجماع منعقد على أن الماء قليلا أو كثيرا إذا تغير بنجاسة فيعتبر نجسا عند أهل العلم، يعتبر نجسا عند أهل العلم. قال الشافعي: هذا قول العامة، أي من أهل العلم، لا أعلم بينهم فيه خلافا. انتهى كلام الشافعي رحمه الله. هناك مسألتان تابعتان لهذا البحث ينبغي ذكرها تتميما للباب، وهو أن الشافعية قالوا إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة، يعني ولم تغير من أوصافه، هذا صورة البحث، نجاسة جامدة تقع في ماء كثير راكد، فهل يجوز الاغتراف من أي موضع في ذلك الماء الراكد، أم يجب التباعد عن عين النجاسة؟ والماء عندنا جميعا كله طاهر، هل فهمنا صورة المسألة؟ هذه مسألة تذكر في مثل هذا البحث، والنجس الواقع قد غيره صورة أخرى لو لم يغيره وكانت النجاسة جامدة كتلة ووقعت في ماء راكد كثير، نظرنا في رائحة الماء لم تتغير، نظرنا أو ذقنا الماء فلم يتغير، فوجدنا أن طعمه لم يتغير، نظرنا إلى لون الماء لم يتغير، فهل يشرع لي من أي موضع أن أغترف وأتوضأ، أم يجب علي أن أتباعد عن محل النجاسة الجامدة؟ أظن صورة المسألة إن شاء الله واضحة، واضح المسألة، أحد لم يتضح له شيء، واضح المسألة. طيب، هذه المسألة فيها مذهبان للشافعية، المذهب القديم لا يشترط التباعد، والمذهب الجديد يجب التباعد. هذه المسألة في مذهب الشافعية قولان، المذهب القديم إيش عندك يا أستاذ أحمد؟ لا يجب التباعد، من أي مكان اغرف ما في مشكلة طالما والماء لم يتغير. طيب، والمذهب القديم والمذهب الجديد يعني يجب التباعد، المذهب الجديد يجب التباعد، والذي رجحه الإمام النووي في هذه المسألة المذهب القديم لا الجديد، قال وهو أظهرهما عند الشافعية أنفسهم، المذهب القديم أرجح في هذه المسألة، قالوا في الجديد يجب التباعد بقدر قلتين، في القديم من أي مكان يجزئ أخذ الماء، في الجديد يجب التباعد بقدر قلتين، يعني في ما قدروه وحددوه في مقدار القلة، وهذا موضع خلاف، تبتعد منه بمقدار قلتين ثم تغرف، هذا من المسائل التي تذكر للدلالة على أن الأصل في المسائل الحجة والدليل لا مجرد عين المذهب، فهذا مذهب الشافعي، مذهب الشافعي الجديد وجوب التباعد بقدر قلتين، ويأخذ محقق المذهب بالقول القديم لأن الأصل الطهارة، فما المانع؟ أنت معي في هذا، إذا قلنا أن الماء جميعا طاهر ما المانع؟ ما المانع؟ وما الموجب للتباعد؟ هل حصل تغيير؟ خرجنا من المسألة حينئذ، لم يحصل التغيير لا في الطعم ولا في اللون ولا في الرائحة، والنجاسة جامدة، هذه من المسائل التي تذكر للدلالة على التجرد، وأن العبرة بهذه الطريقة الصحيحة في دراسة المذاهب، هذه الطريقة الصحيحة، عبرة بالحجة، ماء طاهر لماذا ألزم ما الدليل على الإلزام؟ ما الموجب لهذا الأمر؟ علما بأن الماء طاهر. يكفيك أنك تقول كذا بسم الله توكل على الله، ما في مشكلة. إيه نعم. لا سيما وأن الشافعية رحمهم الله يذكرون أن من خصائص الماء دفع النجاسة، أن من خصائص الماء دفع النجاسة، الماء يدفع النجاسة، فإذا لم يتغير لا بأس. وهذا الذي اختاره النووي شيخ المذهب في المتأخرين. مسألة أخرى مهمة أيضا، لو أن الماء كان جاريا وفيه نجاسة فعند الشافعية أيضا في المذهب القديم لا ينجس، في الجديد ينجس، وأخذوا بالقول القديم. هذه مسألة أخرى، لو أن الماء كان جاريا، ماء جاري ثم وجدت في موضع منه نجاسة عينية والماء يجري، على قولين، هل نحكم بترك الماء بناء على أصل سابق وأنه ما كان دون القلتين فيترك ولو لم يتغير، أم أننا نقول لا نترك هذا الماء الجاري إلا إذا تغير؟ أنتم معي في هذا يا أخواني؟ ماء جاري وجدت فيه عين نجاسة، كان هذا الماء دون القلتين، على التأصيل السابق إذا كان الماء دون قلتين وحلت في عين فيه عين نجاسة فالماء نجس سواء تغير أو لم يتغير، ما عندهم ينظرون، ما ينظرون إلى هذه القضية، ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين لا يجوز التطهر به. على المذهب الجديد نفس القول السابق، طالما وأنه دون القلتين لا يجوز التطهر به اتباعا لتلك المسألة، ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين. المذهب القديم لا مانع من التطهر به طالما أنه لم يتغير، ومحقق الشافعية يقولون الراجح في هذه المسألة أن الماء الجاري لا بد في حكم النجاسة فيه من ظهور التغير، فإذا لم يظهر التغير فنبقى على القول القديم بالطهارة خلافا للقول الجديد بالنجاسة. الماء الجاري إذا وقعت فيه عين نجاسة، قلنا فيه مذهبان، القديم إذا لم يتغير لا بأس، إذا لم يتغير لا بأس، في طرفه مثلا جيفة والماء يمر، نظرت في الماء وإذا بالماء لا بأس. وفي المذهب الجديد ينظر كم كمية الماء الجاري هذا، قالوا دون القلتين، إذا كان دون القلتين قالوا نجس لا يجوز التوضؤ به. محقق المذهب يقولون الراجح في هذه المسألة كونه جاريا، الراجح المذهب القديم. كذلك أيضا من المسائل المهمة أيضا، إذا وقعت نجاسة عينية في سائل غير الماء، إذا وقعت نجاسة عينية، هذا تابع للبحث، في سائل غير الماء كالعسل أو الزيت أو السمن أو العصير، فهل يصير نجسا بوقوع عين النجاسة فيه؟ أنتم معي في هذه المسألة، وقوع عين النجاسة الجامدة في سائل غير الماء، كالعسل، كالزيت، كالسمن، كالخل، كالعصير، كماء الورد، وعدد ما تشاء. وقعت فيه نجاسة ميتة كفأر أو كلب أو غير ذلك. هذه المسألة تعم بها البلوى عند أصحاب الدكاكين القديمة، كما سيأتي في كلام أهل العلم، تعم بها البلوى. عنده برميل خل يحصل فيه فار ميت، وجد هذا، بل وجد كثير. عنده ما شاء الله عسل كمية كبيرة يحصل فيها شيء، دخلها وغرق ومحله كما قيل. يحصل أيضا في أصحاب الدن الكبير الذي فيه زيت فيه سمن، تعم به البلوى. هذه المسألة أولا نقول لها حالان. أولا نضبط المسألة على صورتين. الصورة الأولى أن يكون مائعا، هذا السائل أن يكون مائعا، هذه الصورة الأولى. كالخل مثلا، الخل جامد أو مائع أو فيه جمودة؟ الخل مائع، تصبه وتغرف منه مائع. كذلك أيضا اللبن، اللبن مائع أو جامد؟ عندك يا أخانا عبد المالك، ما اللبن جامد أو مائع؟ جامد أو مائع؟ مائع. طيب المرق جامد أو مائع؟ عندك يا أخي عبد الرحمن، المرق جامد أو مائع؟ متأكد؟ طيب جزاك الله خير، مائع بلا شك. جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة في أظهر الروايات أن هذه الأشياء تتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، هذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية. وأظهر الروايات وأكثرها في أظهر الروايات عند الحنابل تتنجس، سواء بلغت قلتين أو أكثر من قلتين أو أقل من قلتين، وسواء تيسر الاحتراز منها أو لم يتيسر الاحتراز منها، ككونها في ركن منه وباقي الإناء الكبير ليست فيه، لم تصل النجاسة فيه مثلا. قالوا هذه المائعات ليس فيها خاصية دفع الماء، الماء من خصائصه يدفع الخبث، من خصائص الماء. استدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أبو داود في سننه. إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، خرجه أبو داود في سننه. هذا دليل جمهور أهل العلم على هذه المسألة، حديث أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوا. لكن الحفاظ جزموا أن هذه الرواية بهذا اللفظ وهم من معمر بن راشد رحمه الله تعالى، إذ زاد: وإن كان مائعا فلا تقربوه، وخالف فيها جميع أصحاب الزهري، كما قال البخاري رحمه الله، البخاري وأبو حاتم والترمذي والدارقطني وغيرهم من الحفاظ، كلهم ينصون على أن معمر بن راشد الإمام المعروف وهم غلط فزاد من فهمه، لا من روايته عن الزهري، إنما هو من فهمه، لا من روايته عن الزهري. خالف جميع أصحاب الزهري في هذه الرواية. رواية الحديث فألقوها وما حولها، هكذا انتهى الحديث، ليس فيه زيادة وإن كان مائعا فلا تقربوه. كلمة وإن كان مائعا فلا تقربوه زادها معمر بن راشد وهما وغلطا على الزهري، وكل الرواة عن الزهري إنما ذكروا اللفظ السابق ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فرقا بين جامد أو مائع. كل الأئمة الرواة عن الزهري لم يذكروا الزيادة. والمذهب الثاني مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو أن المائع لا ينجس إلا بما ينجس به الماء. المائع الذي تقع فيه النجاسة لا يحكم بنجاسته إلا بما يحكم به في نجاسة الماء، وهو تغير الريح أو تغير الطعم أو تغير الرائحة. هذا مذهب أبي حنيفة، وبه قال قديما طائفة من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، ابن مسعود من الصحابة وابن عباس، وصح عنه ذلك. وبه قال الزهري راوي الحديث، وبه قال أبو ثور صاحب الشافعي وأحد أصحاب الوجوه، نقله المروذي عن الثور عن أبي ثور، وهو قول أيضا في مذهب مالك، وهو قول البخاري، وانتصر لهذا القول غاية الانتصار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، لا سيما مع ما ثبت من فتيا محمد بن شهاب الزهري بهذا الحديث، دل على أنه لا يفرقون بين المائع والجامع. وابن تيمية يقول هذا الأمر مما تعم به البلوى في البيوت والحوانيت، وفيه مشقة عظيمة وحرج. كذلك يقول ابن تيمية السكر وغيره، فالحرج بتنجيس هذا عظيم جدا. يقول ابن تيمية ولهذا لم يرد بتنجيس الكثير منه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. هذه مسألة من المسائل المشهورة والذي دلت عليه السنة عدم التفريق. إذا وقعت الفأرة في السمن أو الزيت فألقوها وما حولها إلا إذا حصل التغير فهذا باب آخر، إذا حصل التغير فهذا باب آخر. سيأتي أيضا الخلاف في مسألة أخرى إن شاء الله تعالى، وهي إذا قلتم إنه نجس فهل ينتفع به في غير الطعام والشراب؟ إذا قلتم هو نجس هل ينتفع به في غير الطعام والشراب؟ جرى خلاف بين القائلين بالقول الأول هل ينتفع به أم لا، وجمهور القائلين بالقول الأول يقولون يجوز الاستصباح به وبيعه، مثل زيت مثلا يستخدم في سراج، زيت يستخدم سراجا وقودا للسراج. طبعا في هذا الزمان بعد ظهور البترول نسي الناس ما كانوا عليه قديما، كيف كانوا يوقدون السرج بمادة الزيت. كانت الزيوت يعني معروفة في إيقاد السرج، يجمعون الزيت في إناء ثم يضعون فيه ذبالة ثم يشعلونها، فيظهر من الزيت ضوء، يعني ضوء عظيم البياض، أفضل من ضوء الجاز ونحوه الديزل، هذه ضوءها مصفر، لكن ضوء الزيت مبيض أبيض. ولهذا كانوا يستصبحون بها، أي يجعلون بيوتهم فيها مصابيح من هذه الزيوت، دبالة توضع على الزيت فتستقي من هذا الزيت، ويبقى الضوء كأن البيت يعني فيه لمبة أو فيه كذا بما يتيسر في ذلك الزمان. فيه خلاف جمهورهم على الجواز، سيأتي معنا عند الكلام على النجاسات باب الآتي، عند الكلام على الميتة هل ينتفع بدهنها وهي ميتة أم لا، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وعندها نعود إلى هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى: والنجس الواقع قد غيره واختير في مشمس لا يكره. قلنا هذه عبارة الإمام النووي، واختير لفظ النووي والمختار، لفظ النووي والمختار، ومعنى كلمة المختار عند النووي أي أن هذا المذهب هو الأصح في المذهب، هذا أن هذا القول هو الأصح في المذهب. وقد يستعمل المختار غير النووي لفظة المختار فيريد به مقابله مقابلة الضعيف، أي أن القول الآخر ضعيف وإن كان واردا. يقول الشافعي عند هذه المسألة كما قدمنا، يقول رحمه الله: لا أكره استعمال الماء المشمس، لا أكره استعمال الماء المشمس إلا أن يكون من جهة الطب، أي إذا وجد عن الأطباء أنهم يقولون فيه شيء فنتركه لأجل الطب. لكن الأطباء كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى لا يعرفون أي ضرر في استخدام الماء المشمس، لا يعرف الفقهاء في مثل هذا أي ضرر. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإن بنفسه انتفى التغير، والماء لا كزعفران، الجواب يطهر. هذه المسألة فيما إذا كان الماء متغيرا، كان الماء متغيرا بوجود نجاسة، وفجأة بعد فترة جئنا فوجدنا أن التغير قد زال طعما وريحا ولونا، فلم يبق تغير في الماء، معنى هذا أن أثر النجاسة الذي كان موجودا من قبل وهو التغير قد زال. هل عرفنا هذا؟ زال التغير بنفسه. يقول: وإن بنفسه انتفى التغير، الماء نفل النجاسة، أبعد النجاسة، فعاد إلى طبيعته السابقة طعما ولونا وريحا. وإن بنفسه انتفى التغير، والماء أي عاد الماء كما كان، لا كزعفران، لا كمادة وضعناها في الماء فأذهبت الريح أو أذهبت الطعم أو أذهبت اللون لوجود المادة، لا لأن التغير انتفى، فكأن هذه المادة كالساتر لنا عن الوصول إلى رائحة النجاسة أو إلى طعم النجاسة أو إلى ريح النجاسة، كما يفعل الزعفران فيه رائحة طيبة وربما أخفى اللون. هذه صورة المسألة التي يريدها رحمه الله في هذا البيت. وإن بنفسه انتفى التغير زال، القاعدة عندنا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لماذا صار هذا الماء نجسا؟ لوقوع النجاسة وحصول التغير. فلماذا عاد طاهرا؟ لذهاب التغير وذهاب أثر النجاسة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا انتفى التغير فلماذا نحكم على الماء بأنه نجس؟ يقول: لا كزعفران، أي لا كمادة وضعت ساترة، لا أنه زال التغير بنفسه، وإنما لأجل الستر بوجود شيء آخر، إما ها أنه أخفى لون النجاسة لكثرة هذه المادة أو قلتها أو قوتها، إما لكثرتها أو قوتها، وإما أخفى طعمها، وإما أخفى ريحها ونحو ذلك. وإن بنفسه انتفى التغير والماء أي عاد كما كان، لا كزعفران أي لا كدق، لا أنه حصل له ستر بوجود ساتر هو مادة وضعت فيه، فلم يظهر لنا ريح لوجود تلك المادة، ولم يظهر لنا طعم لغلبة تلك المادة، ولم يظهر لنا ريح لوجود تلك المادة، فهذا لا يعني عدم النجاسة. يطهر أي يصير الماء طاهرا، وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور. هذا عود إلى المسألة السابقة، وهي ما استعمل من المياه المطلقة هل يشرع استعماله مرة أخرى في طهارة جديدة؟ يقول ناظم: وكل ما استعمل في تطهير فرض، أي كل ما حصل به تطهير فرض كوضوء لصلاة لصلاة كوضوء لصلاة وكان محدثا، هذا الوضوء فرض، لكن تجديد الوضوء هذا مستحب. أنتم معي في هذا؟ يفرق بين الفرض وغير الفرض، فتجديد الوضوء هل يؤثر فيحول الماء مستعملا؟ الشافعي يقولون لا يحول، إذا كان الوضوء أو الغسل لا لفرض كجنابة أو فرض صلاة أو نحوها. وكل ما استعمل في تطهير فرض احتراز عن النفل أو احتراز عن بعض الغسلات أيضا يدخل صورة أخرى، وهي بعض الغسلات، إنسان مثلا غسل يده ثلاثا ثم غسل وجهه مرتين ثم ترك الماء، ثم ترك الماء مثلا، الآن غسل بعض الأعضاء، لكن هل توضأ كاملا؟ الجواب لا. أنتم معي في هذا؟ هذه صورة، غسل بعض أعضائه ثم ترك استعمال الماء، لم يتم له وضوء كامل، هذه صورة. عند الشافعية لا يصير الماء مستعملا. هل فهمنا المذهب؟ لا يصير الماء مستعملا، لأنه في بعض جزء بعض أجزاء الطهارة والوضوء استعمل دون التمام، هذه صورة. صورة أخرى: الغسلات الزائدة، الغسلات الزائدة أيضا، كونه توضأ مثلا مرتين مرتين هذا جائز، سيأتي معنا في كتاب الوضوء إن شاء الله تعالى، في مرة توضأ ثلاثة، الثالثة هذه هي كالنفل، طالما وأنه أتم الوضوء مرتين فقد صح له وضوءه بما حصل من الإسباغ، بما حصل من الإسباغ، هكذا قال الشافعية. والحاصل أن الماء المستعمل في المذهب الجديد يصير مستعملا إذا استخدم في طهارة تامة استبيح بها فرض واجب، هذه التي يصير بها الماء مستعملا، لا باستعماله في نفل أو فيما هو في صورة النفل أو في جزء العبادة، فإنه لا يصير عندهم مستعملا. هذا بالنسبة لبيان المذهب. وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور، ليس بماء طهور لكنه طاهر، لأن الماء عندهم ثلاثة أقسام: طهور وطاهر غير طهور ونجس. الماء عند الشافعية في المذهب الجديد كم؟ ثلاثة. عندك يا أحمد؟ طاهر، طهور، طيب ونجس. ماء طهور هو طاهر ومطهر، وماء طاهر لا ليس بطهور إذ هو مستعمل مثلا في فرضه. والقسم الثالث النجس. وبهذا نكون انتهينا من أول الباب، باب الطهارة، وندخل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم في الكلام إن شاء الله تعالى على باب النجاسات إن شاء الله تعالى. ونبه على أن المذهب القديم جواز الاستعمال، كما انتصر له النار نفسه كما قدمنا عليه لحديث الذي قدمناه في هذه المسألة، حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعض أزواجه وقالت له زوجته، اغتسلت زوجته من الإناء أو من القصعة، قالت إني كنت جنبا، أي استخدمت الماء في إزالة الجنابة، فهو ماء مستعمل في إزالة الفرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. الحديث حسن لغيره. وبهذا قال الشافعي رحمه الله في المذهب القديم، وقال به محقق المذهب، ومنهم متأخر، ومنهم الناظم رحمه الله في غير هذه المنظومة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.